أفكار المستقبل بتراب الحاضر واسقيها. الحاضر جسر المستقبل لن تبلغه إلا فيها.
أفكار للمستقبل مع حذيفة عكاش.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أفكار للمستقبل. نعيش في زمان كثرت فيه الاحتياجات، وتشعبت فيه العلاقات، وكثرت فيه المشكلات، وحتى نعيش المستقبل بكفاءة ونكون على المستوى المؤمل، كان لزاما علينا لحل هذه المشكلات وتذليل العقبات أن نقوم بحلول إبداعية لم يفكر بمثلها غيرنا. وهنا لابد أن نتساءل، هل فعلا هؤلاء الناس المبدعون يتميزون عن غيرهم؟ وبماذا يتميزون؟ كيف يفكر هؤلاء المبدعون؟ هل نستطيع أن نرتقي بتفكيرنا لنصل إلى أفكار إبداعية؟ ما الذي يعوقنا عن التفكير الإبداعي؟ كيف نربي أبناءنا وشبابنا لندخل بوابة المستقبل بفكر إبداعي؟ لمناقشة موضوع التفكير الإبداعي يسرنا أن نستضيف فضيلة المفكر الدكتور عبد الكريم بكار في حلقة جديدة من برنامج أفكار للمستقبل. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله. يا مرحبا
فضيلة الدكتور، أنتم من مشجعي هذا الموضوع، وعندما استشرتكم يعني طلبتم أن يكون موضوعا تفكير إبداعي، لماذا اخترتم هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة أنه لم يكن الناس والعباد بحاجة إلى الإبداع وإلى التفكير الإبداعي في أي يوم من الأيام كحاجتهم إليه في هذه الأيام. والسبب الحقيقة هو أنه الحضارة نفسها توجد مشاكل كثيرة، وتوجد قدرا عاليا من الرفاهية، والحفاظ على هذه الرفاهية هو نفسه مشكلة، ويحتاج إلى يعني هذه المشكلة تحتاج إلى المواجهة. بالإضافة الآن صار في اكتشاف جديد هو العلاقة بين المعنوي والمادي. يعني أنت لا تستطيع الآن أن تحافظ على قيمك، أن تحافظ على مبادئ، على هويتك، على بلادك بدون إنتاج مادي معين يجعلك رقما في المعادلات الدولية، رقما يعني محترما في المعادلات الدولية، وأيضا يغنيك عن الحاجة إلى الآخرين في أمور معاشك. يعني الآن مثلا أنت خذ موضوع أمن المعلومات. أمن المعلومات، طبعا نحن الآن نعيش حقيقة العالم الإسلامي والعالم العربي ومعظم الدول، خليني أقول نحن نعيش في العراء بالنسبة لموضوع المعلومات. أسماؤنا، هواتفنا، عناويننا، محادثاتنا، رسائلنا، كلها مخزنة خارج بلادنا، ومعظمها موجود في أمريكا.
صحيح.
الآن الوسائل المتقدمة جدا لقضية التجسس على كل شيء. على كل شيء. فهذا يعني أنه نحن إذا اقتضت مرحلة ما أو فكرة أو خطة أنه تكون سرية لوقت معين، هذا ما عاد ممكن بالنسبة لنا. والسبب هو أنه نحن معلوماتيا في تخزين المعلومات، في تداول المعلومات، نحن تابعون لغيرنا. يعني مثل أنت عندك خزنة مملوءة بالأشياء الثمينة، وهذه الخزنة مفاتيحها عند الجيران.
صحيح.
فمشكلة كبيرة أنه هذا الزمان صار العالم كله في حاجة ماسة إلى الإبداع. والأمر الآخر أنه العالم الآن كله يبدع. يعني أنت لما تطلع على أرقام الباحثين في الإبداع، في مجالات الإبداع، والباحثين، وتطلع أيضا على الميزانيات المرصودة للبحث العلمي، تنظر أيضا إلى براءات الاختراع. يعني نحن لو ما قلنا حتى عالم إسلامي، لو قلنا كعالم نامي، كعالم نامي، نحن مصالحنا غير مصالح العالم المتقدم. في أرضية مشتركة، في مصالح مشتركة كثيرة، لكن نحن عندنا الكثير من المواد الخام، لنا مصلحة كبرى بأن نصدرها بأعلى الأسعار. وأنت تعرف الآن ماذا صنع انخفاض أسعار النفط بكثير من الدول. يعني ولنا مصلحة أيضا أن نستورد المنتجات المتقدمة بأسعار رخيصة. العالم المتقدم هو على العكس من هذا تماما، هو يريد أسواقا جديدة لمنتجاته، وهو يريد أن يحصل على مواد خام رخيصة.
نعم.
إذن حقيقة هناك في تنافس، في صراع معلن أو غير معلن. وبالتالي إذا كان خصومك ومنافسوك إذا كانوا يبذلون الكثير من المال من أجل الحصول على براءات اختراع، من أجل تطوير بعض الأشياء، وأنت لا تنفق، فهذا يعني أنهم يكسبون جولات في الصراع على حسابك أنت.
نعم.
ومن هنا وخطابي أنا لكل الناس حقيقة، أنا أعتبر الإبداع هو قضية إسلامية كبرى، وقضية وطنية، وقضية وطنية قومية، وقضية أسرية. يعني أنا أعتبر أنه الإبداع ما هو واجب على الناس، لكن هو حق، من حق كل الناس أن يعيشوا في بيئة تشجع على الإبداع، ومن حق كل الأطفال المسلمين وغير المسلمين أيضا أن يعيشوا في أسرة تشجعهم على الإبداع، لأنها بذلك تعدهم للزمان القادم.
جميل. لفت نظري في كلامكم فضيل الدكتور ارتباط المعنوي بالمادي.
نعم.
يعني حتى ننهض بإسلامنا وننشره بين الناس لابد لنا من تقدم حضاري ومادي حتى يحمل هذه المعاني.
يقين. يعني أنا ما أستطيع أن أقيم صرحا للشريعة وصرحا للتدين في بلاد أهلها يستوردون كل شيء وهم عالة على العالم في كل شيء. يعني للأسف مآذننا تشيد برافعاتهم، ومصاحفنا تطبع في مطابعهم، وهذه من أكثر الأشياء خصوصية بالنسبة لنا. صح. كهوية وكثقافة وكحضارة. فهذا الوضع المادي، يعني الإنتاج المادي الذي نحن فيه، ما بيشجع أبدا ولا بيساعد على أن يكون لدينا في النهاية صرح معنوي مستقل، ونحن محتاجون للعالم في كل شيء.
في كل شيء.
يعني أنا الآن لو نظرنا إلى مجالات الإبداع الآن.
لو بدأنا فضيل الدكتور بتعريف الإبداع، ما هو الإبداع؟
تمام. الإبداع هو الاتيان بشيء جديد، يعني بمنتج جديد، وسأشرح ماذا أقصد بهذا. هو الاتيان بشيء جديد، أو هو مواجهة مشكلة قديمة يعني استعصت على العديد من الحلول، أن تأتي بحل جديد لهذه المشكلة. وأيضا قد لا يكون ناجعا، أو قد يحلها جزئيا، ولكن المهم أن نأتي بحل هذا الحل لم يطرحه أحد من قبل، وربما هذا الحل مع حلول أخرى يعني يصير في نوع من التراكم والتعاضد وتحل المشكلة. إذن الإبداع هو الاتيان بشيء جديد، أو مواجهة مشكلة قديمة بحلول جديدة، مثلا مشكلة الفقر، مثل مشكلة البطالة، مثل مشكلة الكذب مثلا على المستوى الاجتماعي. قد تكون قضية قديمة جدا وطرحت حلول كثيرة لها، فإذا طرحنا الآن حلا جديدا للتعامل معها فهذا إبداع. فالذي أريد أن الرسالة التي أريد أن أوصلها أن الناس لما يطرح أمامهم مصطلح الإبداع يتجهون إلى الاختراع. فهو بيفهم الإبداع أنه والله أنتجنا سيارة جديدة ولا طائرة ولا سلاح ولا كذا.
صحيح.
هذا اختراع.
نعم.
الإبداع الحقيقة له تجليات وله تجسيدات لا منتهى لها. يعني ممكن واحد تكون والدته غايبة عنه 20 سنة وجاءت الآن وسيستقبلها في المطار، ممكن يستقبلها بطريقة إبداعية ما سبق أنه ولد استقبل أمه أو أباه بها. ممكن أن تتعامل مع الكسل عند طفلك بطريقة إبداعية وبرؤية إبداعية ما سبق أحد تعامل بها. ممكن حتى لعبة من الألعاب، ناس يخترعون لعبة بطريقة إبداعية ما سبق هذه اللعبة أنتجها أحد أو لعب بها أحد. القصيدة ممكن تكون إبداعية، الحكمة ممكن تكون إبداعية، مقال، كتاب، لقاء. ممكن نحن نرتب للقاء سمر بطريقة إبداعية. ممكن نحتفل أيضا بالقليل الذي لدينا ونسعد به ونشعر به بالقناعة وبالسرور بطريقة إبداعية. فالطرق الإبداع واسع الأمداء، واسع المجالات، واسع التطبيقات، ومن الظلم، ومن الظلم للإبداع أن نحشره يعني في عدد من التطبيقات الضيقة أو في عدد من الزوايا المحدودة.
هل بإمكان كل الناس فضيل الدكتور أن يكونوا مبدعين، أم أنها يعني فئة من الناس عندهم درجة ذكاء عالية أو مستوى محدد حتى يكونوا مبدعين؟
طبعا هو الناس في الماضي يعني، وهذا من جملة الإرث الثقافي الشعبي تقريبا، وهو أكثر من شعبي يعني، حتى كان عند بعض الخاصة وكثير من العلماء كانوا يربطون بين الإبداع والذكاء. في عندنا أمران حقيقة مهمان في على هذا الصعيد. الأمر الأول هو نظرية الذكاءات المتعددة.
نعم.
يعني لما نقول في ذكاء لغوي، في ذكاء رياضي، في ذكاء اجتماعي، في ذكاء عاطفي، يعني بعضهم أوصل أنواع الذكاء إلى 10 أنواع، بعضهم إلى 9 إلى 8.
نعم.
فلما نقول عندنا 8 أنواع من الذكاء، هذا كأنك تقول أنه ما عاد هناك في شخص ممكن نسميه غبي يعني. بمعنى أنه كل من أوتي ذكاء متوسطا فما فوق أو دون المتوسط بقليل في إمكانه أن يكون مبدعا في شيء ما. حتى يعني حتى الإبداع مثلا في العلاقات الاجتماعية. نحن لما كنا في المدرسة كان معنا طلاب، لما كنا صغار كان معنا طلاب مجتهدون جدا جدا في دروسهم، يطلعوا الأوائل.
نعم.
لكن في الحياة الاجتماعية بعدها، في تربية أبنائهم، في أسرهم، حتى في وظائفهم، كانوا أشخاصا عاديين.
نعم.
على العكس من هذا، هناك أشخاص كانوا عاديين في دراستهم لكن يعني حياتهم الأسرية ممتازة، تربيتهم لأبنائهم ممتازة، وأحدثوا آثار ممتازة في المجتمع، وبعضهم جمع ثروات وصار له يعني نفوذ ومكانة اجتماعية مع أنه هو في دراسته كان عاديا.
صحيح.
إذن الفكرة التي أريد أن أقول أنه عند كل واحد منا نقطة تفوق ما عليه أن يكتشف هذه النقطة. قد يكون في الذكاء العاطفي، قد يكون مثل ما قلنا في الاجتماعي، في العددي، في اللغوي، في قضية التحليل والتركيب مثلا. وعلى فكرة الآن في برامج، وأنا أنصح، برامج موجودة حتى على النت بعضها، أنا أنصح كل الأسر أنه أبنائهم اللي في ثاني ثانوي وثالث ثانوي يتعرضوا لهذا الاختبار. اختبار قد يكون مأجور بشيء بسيط، مثلا $10 $20 أو شيء من هيك. تدخل أنت على الاختبار، توجه إليك أسئلة، تجيب على هذه الأسئلة، ثم تأتيك الأجوبة أنه أنت التخصص الذي يناسبك في الجامعة هو مثلا التاريخ، أو هو الفلسفة، أو هو الطب، أو هو الهندسة، أو هو إدارة الأعمال.
نعم.
لأنه يسألون أسئلة كثيرة.
جميل.
فأنا الذي أريد أن أقوله أنه كل واحد من عباد الله ما لم يكن غبيا، يعني بدل ما يأخذ مثلا 80 من 150، هو فرضا بيأخذ 40 من 150.
نعم.
هذا بصير عنده نوع من الغباء، هذا دعه من هذا الموضوع. لكن متوسطو الذكاء أو أقل من المتوسط بقليل وما فوق المتوسط، هؤلاء كل واحد لديه فرصة لأن يبدع في شيء ما، لأن الخالق جل وعلا متعه بنقطة تفوق. جميل. عليه أن يكتشفها ويرعاها ويتخصص وفقها.
يعني ما البيئة التي نستطيع أن نربي فيها أبنائنا ليكونوا؟
كان في نقطة متصلة، أنا قلت نقطتان.
نعم.
موضوع الذكاءات
المتعددة،
والأمر الثاني الحقيقة وهذه في غاية الأهمية، أنه أيضا من موروثنا الشعبي أنه أخي الإبداع للأذكياء.
نعم.
فقط. اليوم لا، الآن الرؤية الجديدة هي أن الإبداع والاختراع مرتبطان بالبحث أكثر من ارتباطهما بالذكاء. يعني لو واحد كان إنسان عبقري بكل ما تعنيه الكلمة لكن لا درس ولا تعلم ولا ركز ولا تخصص، هذا ما بيصير مبدع، ولو كان يعني عقليته كعقلية أينشتاين لا يستطيع أن يبدع.
يروى عن أينشتاين أنه قيل له كيف تخترع وكذا، قال 9 من 10 جهد وعرق.
نعم.
واحد من عشرة.
أديسون قال أنه واحد في المئة من الإبداع يعني موهبة أو إلهام، وتسعة وتسعين بالمئة عرق جبين، يعني جهد وبحث وبحث. وهذا يحمل بشرة لكل الناس، يعني كل الناس تقريبا أكثر من 80% 90% من الناس هو لو ركز في أمر معين وتعب عليه وتخصص فيه ودرس حوله وأعطاه الجهد المطلوب، هو بيطلع فيه بمعطيات إبداعية، سواء كان هذا شيء لغوي ولا كان شيء شعري ولا كان صناعة شيء جديد ولا حل مشكلة من المشاكل. هو هذا الأفق موجود أمامه، وهذا من عدل الرحمن سبحانه وتعالى بين عباده، أنه الموهبة أنه هذا مو معناها موهوب خلاص هو أخذ كل الدنيا، وهذا غير موهوب معناها صفر، لا، حتى غير الموهوب أمامه فرصة لأن يخترع ولأن يبدع. يعني كمثال بسيط، كوريا عام 2012، كوريا الجنوبية طبعا لما تذكر كوريا في مساق الحضارة هي كوريا الجنوبية الشمالية،
في مساق الاستبداد والتخلف،
نعم، كوريا الشمالية، الاستبداد والتخلف والصواريخ، كوريا الشمالية. فكوريا الجنوبية في عام 2012 سجلت أكثر من 11 ألف براءة اختراع، بينما العالم العربي، كوريا الجنوبية بحدود 50 مليون، العالم العربي وقتها كان بحدود 300 مليون، 300 وشوي. العالم العربي كل براءات الاختراع التي سجلت عام 2012 ما وصلت ل 1500 براءة اختراع، وهؤلاء 50 مليون سجلوا أكثر من 11 ألف براءة اختراع. طب لماذا هذا؟ ليس لأن الكوريين أذكياء، لا، ولكن لأنه أكبر عدد من نسبة، يعني أعلى نسبة مهندسين لعدد السكان موجود في كوريا الجنوبية، أكثر من أمريكا وأكثر من اليابان وأكثر. ويلفت الانتباه أنه شركة مثل سامسونج فيها 70 ألف مهندس، شركة واحدة فيها 70 ألف مهندس، في منهم بحدود 6000 يعملوا، 6000 مهندس يعملون في مجال التصميم، وهؤلاء في شركة واحدة. هذا الذي جاء بالاختراعات والإبداعات، وليس أنه هذا الشعب ذكي وهذا الشعب غبي. وهذه النقطة ضروري جدا جدا تكون واضحة لدى الناس، لا تحكم على ابنك ولا على نفسك أنك لن تكون مبدعا لأنه والله نسبة الذكاء عندك مثلا أقل من 120 أو 130 مثلا من 150. هذا فكر انتهى زمانه. الفكر اليوم الإبداع والاختراع لمن يبحث أكثر، يتخصص أكثر، يتعلم أكثر، يركز أكثر، يتابع أكثر، وليس لمن هو ذكي أكثر.
جميل، لكن بشرط أن يكون عنده فكرة أنه سيبدع، وإلا لو كان نمطي ويقول علماء اجتهدوا ونحن لا نستطيع وكذا.
طبعا هذه قضايا قاتلة، يعني لما بتقول ليس في الإمكان أبدع مما كان، أكيد أنت لن تبدع، أنت ستبدع
ما ترك الأول للآخر،
نعم، لكن أنت ستبدع لما تقول لقد ترك الأول للآخر الكثير من العمل والكثير من الفرص.
احترق وهذا العلم نضج وهذا العلم كذا،
نضج لأنه هو احترق، بيكون لأنه أنت عم تبحث في دائرة ضيقة وعم تشتر وتفصل المفصل وبدون معنى. هذه معناها. أما لما بناخذ علم كبير نحن أكيد المجالات مفتوحة. يعني
ما البيئة التي يعني ينبغي أن نربي فيها أطفالنا حتى ننشئ أطفال مبدعين؟ ونحن نتكلم عن أفكار المستقبل وأطفالهم جيل المستقبل ورجال المستقبل.
هذا سؤال في منتهى الأهمية، لأنه يقولون إذا أردت أن تعرف مستقبل بلد فانظر إلى أطفاله، وانظر إلى شبابه، هؤلاء هم الذين سيتسلمون القيادة بعد 15 سنة 20 سنة 25 سنة، سيصبحون هم القادة. ولذلك الاهتمام الحقيقة ببناء بيئة، وأنا أزعم أن 60% على الأقل من صلاح الناس وفسادهم وإبداعهم وإخفاقاتهم يعود إلى البيئة التي ينشأون فيها. يعني ممكن نقول 40% يعود من كل هذه الأحوال إلى إبداعهم الشخصي وتفردهم، و60% يعود إلى البيئة التي ينشأون فيها. ولذلك أن نوفر بيئة، والبيئة طبعا هي مو فقط كراسي وطاولات وتدفئة، لا، هذه البيئة المادية، لكن في بيئة فكرية أيضا داخل الأسرة وداخل المدرسة، وفي بيئة اجتماعية، وفي بيئة أخلاقية، وفي بيئة مبادئ أيضا موجودة. فأنا أعتقد أنه البيئة الجيدة سيكون من أول شروطها أنه يشعر فيها الطفل بالحرية. يعني الطفل يجب أن يتحرك في البيت على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وليس الأصل في الأشياء أنه كل الطفل ما أراد أن يمد يده. يعني بعض الأسر بيكون البيت ضيق تماما وهو مملوء بالأثاث ومملوء بالتحف، حيثما مد الطفل يده على شيء يعني معناها يد مخرب امتدت، وهذا انكسر وهذا أزيح من مكانه، فمسكين لا يعرف كيف يتحرك باستمرار. هناك نهي وهناك خوف من أن يخرب الطفل. الطفل يحتاج أنه إلى الحرية، ولذلك أنه يأخذ الطفل إلى حديقة ولا إلى ملعب ولا يصير له اشتراك في نادي، مدام هو مو قادر يتحرك في, 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 في بيت أهله. هذا أمر مهم جدا.
نستسمحك عذرا بفاصل قصير ثم نعود. فضل الدكتور. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير، فابقوا معنا لمتابعة هذه النقطة الهامة.
ادرس أفكار المستقبل.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيل الدكتور عبد الكريم بكار حول التفكير الإبداعي. فضيل الدكتور، قبل الفاصل كنا نتكلم عن البيئة التي يمكن أن نربي فيها أطفال مبدعين.
يعني أنا قلت أول شيء أنه تكون يشعر بالحرية. الأمر الثاني أيضا أعطيه قدر من الاستقلالية في البيئة، سواء هذا في المدرسة أو في الجامعة أو في الأسرة. طبعا الأساس الأسرة، الأساس
الاستقلالية.
الاستقلالية يعني لا تخليه هو يعتمد عليك في كل شيء، ولا تخليه يستشيرك في كل شيء. علمه كيف يقوم ببعض شؤونه، كيف يرتب غرفته، كيف ينظف حذاءه، كيف يرتب أحيانا ملابسه. يعني يختار أيضا بعض ألعابه ومقتنياته، ممكن يختار أيضا القصص التي يشتريها. يعني في بعض الناس يربون الأطفال على التبعية. التربية على التبعية هي مضادة لبذر بذرة الإبداع. بذرة الإبداع معناها الإبداع معناه أن تشق طريقا مختلفا. فنحن لما نربي فكرة الاتباع وفكرة الامتثال وفكرة أنه ما يراه الكبار هو الصواب دائما، هذه الفكرة لا تشجع على أن نربي طفلا مبدعا. فنعطيه قدر كبير إذن في بيئة يتحرك فيها بحرية، بيئة أيضا يشعر فيها بالاستقلال، بيئة أيضا يلقى فيها التشجيع. وهذه نقطة في غاية الأهمية. أنا في اعتقادي مواهب كثيرة دفنت، مبادرات جديدة أجهز عليها في مهدها، بسبب أن الذين استشيروا فيها أو الذين رأوها لم يشجعوها. يعني لما نجد طفل بادر إلى مبادرة معينة، يعني أنا بعرف بعض أطفال وهو في صف السادس يقول، أمس كان يقول لأهلي من فترة، أنا عام 2017 أنا بدأت بكتاب، إن شاء الله هذا كتاب سأنهي.
تأليف كم يعني عمره؟
في صف السادس، يعني 12 سنة تقريبا. هل هذا هو ما هو الكتاب؟ ما الذي سيكون؟ الله أعلم. لكن مجرد أن يندفع إلى هذا، هذا شيء جيد يعتبر. ممكن هذا يوما ما يصير من كبار المؤلفين، ما دام وهو في هذه السن يملك الجرأة أنه هو يكتب شيء خاص به. فهنا تختلف ردود الأفعال. فأنا مع التشجيع لهذا الأمر. أيضا قضية التشجيع على التساؤل. الأسئلة هي أبواب العلم وأبواب المعرفة. بالعكس، إذا وجدنا طفلا لا يسأل، علينا أن نحذر أو نخاف أن يكون في عنده نوع من يعني الانخفاض في السوية العقلية. دعه يسأل، شجعه على الأسئلة، جاوبه أجوبة منطقية. إذا كنت لا تعرف الجواب قل له لا أعرف، سأحاول معرفة الجواب وأقوله لك. يعني ما لا نتضايق من كثرة الأسئلة.
ممكن أن نوجهه فضيل الدكتور إلى جوجل، يعني تعال نسأل، تعال طبعاً نقوم ببحث
طبعاً،
حتى في المراحل الابتدائية. طبعاً خامس،
يعني ابن صف ثالث بإمكانه يدخل على جوجل ويكتب كلمة ويشوف شرحها. وأنا أعرف بعض المساجد يعني تجري الكثير من المسابقات، وعم تشجع الطلاب فعلا يذهبون إلى جوجل ويبحثون. طلاب صغار.
أنا خاف أن النتائج طلاب الدكتور، يعني نتائج إباحية، نتائج سيئة، صور.
كل شيء هذا وارد. في عدم متابعة الأهل كل شيء وارد.
يعني دكتور، يعني مثلا طفل الآن يسأل عن أي معلومة في العلوم، أقول له اذهب وابحث عنها في جوجل.
يعني إذا كان
تأتي نتائج
طبيعي طبيعي هذا ما تستطيع أن تتحاشى هذا الشيء. أصلاً الواجبات التي يأخذونها في المدارس في كثير من الأحيان هم سيعودون إلى جوجل.
نعم.
والخطورة ليست على طالب الابتدائي.
آخر مؤلف أنا كما علمت منكم عن أطفالنا و
وسائل التواصل. نعم.
فهذه النقطة عالجتموها في الكتاب؟
أكيد. نعم.
كيف نعالجها؟ يعني فعلاً هي مؤرقة للأهل.
طبعا هلا في برامج كثيره تركب على الاجهزه فبتصفي بتعمل تصفي لكل الاشياء الاباحيه كل الاشياء اللي ما بتناسب سن الطفل.
جميل.
هذا ايضا مع المتابعه ومع التربيه القويمه يعني مع التربيه القويمه. بالعكس اذا استطعنا نغرس يعني النزاهه والطهاره والتقوى والصلاح في نفسه مع القليل من المتابعه أفضل من أن نهمل هذا الجانب ونكثر القيود ونكثر ضوابط الرقابة. لأن هناك أنت إذا أخذ الثانوية وذهب إلى بلد في أي بلد من بلاد الله يدرس كيف أنت تراقب وتتابع؟
صحيح.
بس هي المرحلة الخطيرة الحقيقة هي مرحلة المراهقة واللي بيكون اشتدادها في مرحلة المتوسط والثانوي.
نعم.
هي هذه اللي تحتاج إلى انتباه شديد أكثر من مرحلة الابتدائي يعني.
نعم.
قبل سن الثانية عشرة الحادية عشرة هذه ما فيها تلك الخطورة يعني غالبا.
نعم.
يعني
نعم.
فشاهد أيضا هذه البيئة مع ما فيها من تشجيع يجب أن تكون بيئة مريحة. يعني في بعض الناس بيعتبر أنه من الاحترام الذي يجب أن يكون للكبار العبوس والإجلال والتقدير وأنه الطفل يحسب حساب كل كلمة يقول. نحن بعض الشعوب الإسلامية من المعيب جدا ما إن شاء الله أن هذه العادة انقرضت لكن أنا أدركتها أرجو من الله أن تكون انقرضت. من المعيب جدا أن يطلب الطفل من أبيه شيئا فهو إما يطلب من أمه وأمه تكلم أباه يعني في حكم مركزي في تسلسل عسكري إما هو يطلب من أمه وأمه تطلب من أبيه أو يطلب من أخيه وأخوه يطلب أخيه الكبير وهو هو الواسطة بينه وبين أبيه.
أصبح من الماضي.
نعم. أنا
الآن أولادنا يمسكوننا من تلابيبنا ويطلبون ما يشاءون.
أنا أعتقد أن هذا في المدن تغير لكن ربما في الريف وفي الحياة البادية ربما ما زال له بقايا. يعني
أخي الصغير يقول لوالدي مد إيدك على عبك خلي قلبي يحبك.
نعم.
فهذا يبدو أنه أصبح من التاريخ.
هذا أرجو الله أن يكون من التاريخ بس إلى الآن أنا أعتقد فيه هيبة واحترام مصطنع يعني ما هو حقيقي يعني. تمام. فإذا البيئة أيضا يجب أن تكون مرحة والحقيقة الأذكياء هم أصحاب المرح أصحاب يعني الأكثر مرحا هم الأكثر ذكاء يعني خاصة الذين يأتون بالطرف والنكات الجديدة. الإبداع يحتاج إلى الحرية يحتاج إلى الأمن ويحتاج إلى السلام ويحتاج إلى الاستقرار. يعني أبوان في الأسرة دائما بينهما مشكلات دائما بينهما خناق بينهما غضب بينهما وصياح وتهديد هذه ما هي بيئة للإبداع. هذه بيئة طاردة للإبداع وللمبدعين.
صحيح.
وبالتالي يعني هذه الصفات الأساسية للبيئة أيضا ساعده على فك الأشياء إذا في لعبة يفكها بحب يفك ويركب ساعده على هذا يكتشف ما في داخلها. يعني الآن في بعض دول متقدمة في الصيف بيقيموا مخيمات لهذه الأمور ويأخذون الطلاب وفي بعضهم يصنعون خلالها أو يتعلمون على مبادئ الروبوتات وكيف يصنع روبوت صغير
رجل آلي صغير.
نعم. فهذا الآن تشجيعه على الفك وعلى التركيب واكتشاف الأشياء أيضا هذا شيء مهم ولو هذا اقتضى بعض الأموال لأنه بعضها بيكون يحتاج إلى شراء بعض العناصر تستخدم في عدلات. نعم. كيميائية.
يوجد آلات خربة ممكن يعني نسمح
أشياء كثيرة المهم المبدأ يكون موجود أنه هذا الطفل إذا فك شيئا فهذا يعني أنه هو ممكن يكون مهندس كبير في يوم من الأيام.
جميل. دكتور لو انتقلنا على الصفات التي نزرعها في أبنائنا حتى يصبحوا مبدعين الآن تكلمنا عن البيئة بشكل وافي ما هي الصفات التي نركز عليها؟
تقريبا نفس اللي حكيناه في البيئة شجعه على الاستقلالية أعطيه الحرية شجعه أن يكون له رأي مختلف. يعني معاقبة الطفل إذا قال شيئا يخالف ما عليه الأسرة هذا خطأ. أيضا معاقبة الطفل إذا قال قولا يخالف ما عليه الأستاذ هذا خطأ. ونحن نعرف أن كثير من المخترعين العظام الكبار ما أنهوا تعليمهم الجامعي، ما أنهوا تعليمهم الجامعي، ما تحملتهم الجامعات، وبعضهم طرد منها وبعدين قاموا باختراعات عظيمة انتفعت بها ملايين الناس. فإذا التشجيع على أن يكون له قول مختلف، إذا أخطأ أيضا ننتقد الخطأ ولا ننتقد الشخصية. يعني لما هب أنه رسب في مادة، فالمفروض نقول له أنت كنت تستحق النجاح، لكن أنت قبل الاختبار بأيام كنت مريض أو انشغلت عن هذا الموضوع أو ما ركزت عليه.
الوقوف
معه وأنه الخطأ اللي كان منك هو الإهمال مثلا، لكن نقول له أنت رجل، أنت طفل، ما لك مستقبل، ما فيك أمل، ما يمكن أنت تكون طالب ممتاز، فأنت تحطم صحيح. تحطم هذا الإنسان. صحيح. بالإضافة أيضا نقطة أشرنا لها من قبل، وهي مسألة مساعدة الطفل على اكتشاف نقطة التفوق لديه، وهذه النقطة لا تكتشف إلا من خلال التجربة. أنا كيف بدنا نعرف أنه هو ممكن يكون شاعر عظيم أو روائي عظيم مثلا أو مهندس عظيم وهو لم يأخذ أي تجربة من التجارب؟
صحيح.
لذلك تشجيعه على التجربة من خلال هذا التشجيع وخلال هذه العناية ببعض الأشياء سنكتشف أن لديه مقدرة ولديه ميولا كبيرة ولديه استعدادات كبيرة لأن ينبغ في هذا الأمر. ومن هنا فأرى أنه حث الطفل على التجريب، وأيضا يمكن استشارة أساتذته أنه أنتم يعني حسب طبعا الأستاذ أكبر أعظم خبرة من الأسرة ويستطيع يفيد أكثر،
يجلس معه ساعات طويلة.
نعم، وهو أيضا متعلم، يعني الأستاذ يدرك هذه الأمور أكثر من الأسرة غالبا. أيضا يسأل أساتذته أنه ابننا لو ما هي ملامح العبقرية لديه، في أي شيء تراه عبقريا أو تراه متفوقا، حتى إذا أردنا يوما ما أنه يتخصص في شيء يعني نيسر له التخصص في هذا في هذا الشيء.
نعم سيدي، لو تحدثنا الآن عن بيئة وعن الصفات وعن كذا، ما هي المعوقات التي تقف يعني في وجهنا، وجه شبابنا، وجه أطفالنا؟
يعني أنا أقول الأصل في الإنسان أنه كائن مبدع.
الأصل في الإبداع،
أنا هذا أرى،
وليس التقليد.
نعم، الأصل في الإنسان أنه كائن مبدع، والذي يحوله إلى كائن اتباعي، إلى كائن مقلد، هو التربية التي يتلقاها. ولو أننا يعني اتبعنا الأساليب الصحيحة في التربية في البيوت وفي المدارس، فربما يتضاعف لدينا أعداد المبدعين يعني بجوز 20 ضعف. وفي نقطة مهمة جدا هنا، التفريق بين الموهوب والمبدع. نحن الآن لدينا الكثير من الموهوبين والقليل من المبدعين. والسبب هو أسلوب التربية السيء في البيوت في كثير من الأحيان. والأمر الثاني هو عدم وجود احتضان للموهبة. الموهبة لما تكون في موهبة تحتاج إلى احتضان، تحتاج إلى من يشجع، إلى من يدرب، إلى من يرشد. عدم وجود هذا الاحتضان للمواهب يجعل لدينا عدد هائل من المواهب، لكن الموهبة إذا ما تجلت في إبداع، في اختراع معين، في تفوق ممتاز، معناتها يعني مثل بذرة وئدت في مهدها وماتت. في كثير من البذور تموت لأنه ما صح لمن تصير شجيرة صغيرة ثم تموت، ما صح لها عناية ورعاية. فنحن مسألة الاحتضان للمواهب، إذا هذا تحسن لدينا هذا، فسنجد أمامنا أعدادا هائلة من المبدعين ومن المخترعين. لأن الموهبة أنا في اعتقادي وبحسب نظرية الذكاءات المتعددة لدينا أعداد هائلة من الموهوبين، ولكنهم لا يبدعون بسبب التربية والمفاهيم السائدة، وبسبب ضعف المدارس. وهذه نقطة تحتاج إلى 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 إلى, إلى نظر جديد حقيقة. رياض الأطفال، يعني أن يلتحق الأطفال بأبنائنا برياض الأطفال من سن الثالثة ومن سن الرابعة، هذا أمر في غاية الأهمية، لأنه نحن في رياض الأطفال نستطيع أن نوفر بيئة تحتضن الموهبة. في الأسر صعب نثقف كل الأسر، لكن نستطيع نحن في المدينة الواحدة أن ننشئ 30 أو 50 أو 100 روضة أطفال وتحتضن الله. لما يذهب الطفل إلى مدرسة منخفضة في مستواها التعليمي، منخفضة في بيئتها، في بيئتها العامة، فنحن حقيقة نسمم الموهبة، نضع لها السم، بدل ما ننعشها بالغذاء والماء نحن نسممها. وبالتالي أنا خطابي كان وما زال لكل الآباء والأمهات، كونوا كرماء في الإنفاق على تعليم أبنائكم، لا تتركوا لهم مزارع ولا استراحات ولا أرصدة في البنوك ولا بيوت ولا ولا ولا، ولكن ربوهم تربية إسلامية صحيحة، وعلموهم في أمكنة جيدة ولو كانت مكلفة، ولو كانت مكلفة، لأنكم بهذا بإذن الله عز وجل تجعلونهم مبدعين، وهم سيكملون طريقهم وسيكسبون رزقهم وسيكون لهم تأثير ونفع للناس وللعباد، يكونوا أهل للخير إن شاء الله عز وجل.
أسمع منكم فضل الدكتور تقولون استثمروا في أولادكم ولا تستثمروا لهم.
ولا تستثمروا لهم، نعم. الابن الواحد قد يأتي بمئة بيت، لكن لو تركت لأطفالك بيتا، البيت لا يأتي بالرجال، لكن الأولاد يأتون بالرجال. وأنا مرة نصحت أحد الأصدقاء أنه ما كان عنده مال ليعلم أولاده، قلت له عندك بيت؟ قال نعم. قلت بيعه وباعه وعلم أولاده.
بيت الآن ثاني أم الأول؟
ما عنده هو غير بيت واحد، بس كان ساكن بالأجرة أنه كان مغترب. فقلت في بلدك عندك بيت؟ قال نعم. سأتركه للأولاد. قلت له هذا لا ينفع الأولاد بشيء، عندك 8 من الأولاد لا ينفعه، بيعه وعلمهم. باعه وعلمهم، والآن أولاده ما شاء الله كل واحد اشترى بيوت أو بيت يعني. فالشاهد في هذا أنه مسألة التعليم
حل إبداعي فضيل الدكتور، يعني بيع بيت وتعليم الأولاد فعلا حل إبداعي.
أنا أرى أنه هذا يعني يشكل مخرج، وهو عبارة عن نموذج، نموذج لا تخزن الأموال حتى إذا يعني رحلت للدار الآخرة ينفقها الأولاد، لا، الآن أنفقها، أنفقها عليهم وعلمهم تعليما جيدا، وبإذن الله سيكونون مثلك وأحسن.
جميل فضيل الدكتور، بقي معنا 4 دقائق، يعني نريد نصائح نقدمها للسادة المشاهدين حتى ندخل مدرسة الإبداع جميعنا، ليس فقط
والله أنا الأبداع. نعم نعم، يعني أنا ربما أعيد تأكيد على بعض الأشياء. أنه أنت في الغالب كائن مبدع، تملك الإمكانية على أن تبدع وتخترع، لكن عليك أن تسلك سبل المبدعين. يعني أنا قد أمتلك الموهبة ولا أمشي في طريق المبدعين، وفي النهاية لن أكون مبدعا، لأن للإبداع طريقا معينا. من ودائما نقول إذا أردت أن تصبح ناجحا فانظر إلى عادات الناجحين وافعل مثلهم تصبح ناجحا. ولذلك أنا أقول من أراد أن يصبح مبدعا أمامه طريق واسع جدا، إمكانية هائلة لأن يبدع في شيء ما، ولكن بشرط يسلك طريق المبدعين. سلوك طريق المبدعين أولا هو كما قلنا يتعلم، يعلم نفسه، حتى لو أن أهلهم ما علموه فالعمر أمامه. أنا لي بعض الأصدقاء أعرفهم أخذ الدكتوراه وهو في 57، يعني لما بدأ الناس في سنه يخرجون إلى التقاعد هو أخذ دكتوراه وصار وكيل كلية وأستاذ في الجامعة يمكن 10-15 سنة. فقضية أنه من لم يعلمه أهله فليعلم نفسه، يعني هذا مبدأ. الأمر الثاني هو التخصص والتركيز. لما أنا أكون عندي قاعدة معلوماتية سطحية منبسطة وأخذ من كل بستان زهرة، هذا يصلح فقط لأن يكون خلفية ثقافية، أما هذا لا يصلح للإبداع. أنا ما أستطيع أقرأ في 20 علم وأبدع فيها، هذا مستحيل. أنا أقرأ في 20 علم لأكون خلفية ثقافية جيدة متنوعة منفتحة ذات أبعاد متباينة، ولكن حتى أبدع لا بد من أن أركز وأتخصص ولو في شيء صغير. وهؤلاء المبدعون العظام يركزون في أشياء حتى الناس ما يرونها، لكن لما ينجحون يقول لك والله هذا ركز بشغلة بسيطة، لكن تبين أن هذه الشغلة البسيطة نحن كنا نضحك منها، وتبين أنها مهمة للغاية، ومن خلالها أخذ ما يريد وقدم للمجتمع وقدم للناس وقدم للأمة. فالتركيز ثم التركيز ثم التركيز. أيضا ما بدنا نستخدم العبارات القاتلة التي تقتل الإمكانية الإبداع. يعني أحيانا أنت تأتي بفكرة، أنا أقول كل فكرة تطرح خلينا نتقبلها تقبلا مبدئيا، ونقول بدل ما نقول هذه الفكرة سيئة جدا، هذه الفكرة غير عملية، هذه مثالية جدا، هذه لن يتركوك، هذه الفكرة جربناها، هذه تحتاج إلى مال كثير، هذه، بدل ما نوقف هذه المواقف التي تقتل النبتات الإبداعية الصغيرة، بدل من هذا نقول خلونا ندرس هذه الفكرة، اشرح لنا إياها بشكل جيد. أيضا الفكرة تحتاج هي فترة احتضان، يعني ما في فكرة تولد ناضجة وكاملة مثل الإنسان، أعطيها فكرة لتتخلق بشكل كامل، ثم بعد ذلك نقول والله يعني كثير من الطلاب يستشيرونني أنه في بحث مثلا يكتب بحث للدكتوراه، فأنا أقول له أولا اقرأ حول الموضوع، ليس كل خاطر لك يخطر، مجرد الخاطر تذهب وتكتب رسالة أو تقدم، لا، اقرأ شهر شهرين، اقرأ حول عنوان عنوانين ثلاث لتكتشف الأبعاد، هل فعلا هذا العنوان ممكن نكتب فيه بحث ولا ما. فإذا قضية نحن نحتاج إلى التركيز، نحتاج نعطي وقت، نحتاج إلى أن نتعلم في مكان جيد، نحتاج إلى التركيز والاختصاص، نحتاج إلى المثابرة، لأن الوصول إلى حلول إبداعية ما بيتم في يوم وليلة، ولو كان الوصول سهلا لصار كل الناس مبدعين، لكن هذا ليس بالأمر السهل. والأمر الآخر ما نقتل الأفكار الجديدة في مهدها، وإنما نعطيها فرصة لأن تنضج، ثم بعد ذلك نحكم عليها.
جزاكم الله خير فضيلة الدكتور عبد الكريم تحت هذه الفرصة وهذا الإبداع صراحة.
حياكم الله، الله يبارك فيكم.
وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اغرس أفكار المستقبل بتراب الحاضر واسقيها.